بقول إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عز وجل، ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، لقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، ومنكر البعث حكمه الكفر، منكر البعث كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات بقوله وبعولتهن، فأثبت أنه بعد فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى؟ لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه، كما أنه قد يعبر عنه قبل وجوده. ففي قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، هذا عبر بالشيء قبل وجوده بعد انتهائه. وفي قوله: إني أراني أعصر خمرا، قبل وجوده. أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبهورتهن أي باعتبار ما مضى؟ نقول هذا خلاف الأصل، ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل، لكنه خلاف الأصل، لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك. ولهذا قال أهل العلم: إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات، وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل، استثنوا مسائل أربعا أو خمسا وقد مرت علينا فيما سبق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح. من أين تؤخذ؟ من قوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا. وقد مر علينا في التفسير أن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط، لكنه على سبيل الإرشاد، وهو أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح. وذكرنا أن هذا خلاف ظاهر الآية، وأن الواجب إبقاء الآية على ظاهرها، وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة. من أين تؤخذ؟ نعم، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا، لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف. من أين تؤخذ؟ من قوله بالمعروف. وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف. وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا، نعم، يعرفه من كان معنا من قديم. نعم،
كل ما أتى ولم
يحدد. نعم، لا كمل البيت الشرع، كالحلم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده. ما هو الحرز يا عبد الرحمن بن داود؟
لكن ايضا في شرح حلال القلم فرض اللي يعملون السماعي هذاك حرام. الحرز الثاني هو
الحرز ما تحرز به الاموال
يطلق على
المراد بالحرز في كلام الناظم هو ما تحفظ به الأموال. فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. ما هو حرز مثلها؟ هل جاء بالشرع بيانه؟ لا. إذن يرجع إلى العرف. يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز. الحرز من يحدد لنا؟ العرف. طيب إذن الآية الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز، وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم، لقوله وللرجال عليهن درجة. والرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء، والرجال عليهن درجة. ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها، وليس على الزوج أن يطيع زوجته، لقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولم يقل فإن أطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا. وهذا هو معنى الدرجة. وقد مر علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة، نحتاج أن نعدها هنا ولا معروف عندكم؟ نعم. طيب، الدرجة التي فضل الله فيها الرجال على النساء في العقل والجسم والدين والولاية، وقد تكون الولاية داخلة في العقل، فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. قال وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك من نقصان عقلها. كذلك أكمل منها في الجسم ولا لا؟ أيهما أنشط؟ الرجل أنشط. أحيانا قد تكون المرأة أنشط، يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه، فلما جاء إلى الفراش سدحته في الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته بر. لكن هذه صورة، هذه صورة نادرة، ما فيها عبرة. إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان. طيب قلنا في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة الدين، وفسر ذلك بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصم. ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا. طيب، و الرابع في الولاية، فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا، لا وزارة ولا غير وزارة. الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالفرس الذين ولوا أمرهم تلك المرأة. إذن الرجل له درجة على المرأة في كل المجالات، لكن هذه المجالات التي تحضرنا الآن هي هذه الأربعة.
الله
وهي اي نعم بالانفاق نعم نعم هي على كل حال ان شئنا دخلناها في الولايه وان شئنا قلنا انها منفصله لانه يجب عليها ان ينفق ولا يجب عليها ان تنفق عليه الا على راي ابن حزم رحمه الله فان ابن حزم يقول اذا كان الزوج فقيرا والمراه غنيه وجب عليها ان تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال ان الزوجه ترث زوجها اذا كان فقيرا فانه وهي غنيه تلزم بالانفاق عليه وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقه فان لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق والآخر يقولون تطالب وتفسخ النكاح أذبوا في أمن الله مت من الجوع ولا لك زوجه نعم طيب المسألة تأتي إن شاء الله تعالى في محلها نعم لأن المرأة قد تكون عاصبة كالمعتقة مثلا هنا طيب فيها وللرجال عليهن درجة يستفاد من الآية الكريمة أن الذين لهم درجة هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة لأنه انتكس من الكمال إلى الدون من الكمال إلى الدون ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمنه من صفة وهي العزة والحكمة على أن الحكيم تتضمن إيش الحكم نعم صفتين الحكم والحكمة أليس كذلك وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا يتم الإيمان به بدون ذلك لكن أهل العلم يقولون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة وإن كان متعديا فإنه يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر واضح علينا من واضحة طيب المتعدي يعني يتعدى إلى الغير مثال ذلك الآن كلمة القوي القوي من أسماء الله أولى متضمن لإيش للقوة وهل يتعدى أو القوة في ذات نفسه ما يتعدى لكن السميع من أسماء الله متضمن للسمع قل لا ما نقول كما قال المعتزلة السميع بلا سمع متضمن للسمع يتعدى ولا لا نعم له مسموع يسمع ولهذا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله سمع تحواكم طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفة وهي العلم ولحكم يعلم تمام العظيم لازم متضمن للاسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة لكن ما يتعدى وقد أشار إلى هذه القواعد ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد نعم وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف فهي باعتبار دلالتها على الذات علم أو أعلم، وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من المعاني صفات. طيب فهمت الآن يعني؟ فهمت؟ طيب عزيز غير متعدد إلا إذا قلنا من معانيها أنه غالب، من معانيها أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا. وحكيم نعم في محكوم عليه، نعم لأنه متضمن للحكم والحكمة. وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وإن كان تكرار كثير منه طيب، لكن في ناس يمكن ما فهموا. الحكيم أخذ منين؟ من الحكم والحكمة، من حكم وأحكم. والحكم ذكرنا أنه نوعان، كوني وشرعي، فما تعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا فهو شرعي، وما تعلق بأفعال الله إيجادا أو إعداما فهو كوني. مثال الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حكما شرعيا ولا كونيا؟ كونيا. ما الذي أدرانا بأنه كوني؟ حتى يأذن لي أبي، لأن حكم الله الشرعي ثابت، لم يحرم الله عليه الرجوع إلى أرضه أولى، فهو شرعا مأذون له، محكوم له بذلك، له أن يرجع إلى أهله، لكن يحكم الله لي حكما كونيا. ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في سورة المتحنة، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. المراد الشرعي، المراد الشرعي. أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي فهي عن الحكم، فهو عام للشرع والكون، كما قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وكما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكما قال، مع أن هذه الآية الأخيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي، لكن نعم لا أحسن الله حكما لا كونا ولا قدرا ولا شرعا. ومثل: أليس الله بأحكم الحاكمين، يوم الكون والشرع. ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه، لأنها من أحكم الشيء إذا أتقنه، أنها قسمان، غائية وصورية. فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة، نعم، وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة، الحكمة الغائية. وكل منهما يتعلق بماذا؟ بالحكم الكوني والحكم الشرعي. فأحكام الله الكونية لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا، وكذلك الأحكام الشرعية.
شيخنا
وهي كون الشيء على صورة معينة موافق للحكمة، مثلا كون الصلاة على هذا الوجه موافق للحكمة، والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته، هذا أيضا حكمة. نعم، كون مثلا للذكر مسحط الأنثيين في الأولاد موافق للحكمة، صورة مطابقة للحكمة. وكون الغاية من ذلك، الغاية من ذلك هو أن الولد عليه نفقات أكثر ومسؤولية أكثر، فكان أحظ من المرأة. طيب، ثم قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث، لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات، فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة، فإذا شارفت الانقضاء نعم راجع ثم طلق، فإذا شارفت الانتهاء راجع، وهكذا. فتبقى المرأة معذبة، لا مزوجة ولا مطلقة، معلقة. فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاث، وهذه لها نظائر كثيرة، مثل السلام ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، رد الكلام إذا لم يفهم أول مرة ثلاثا. يعني ولم يفهم بالثلاثة فكيف دور أحد يفهم؟ نعم، في الوضوء في العبادات أيضا تكرار ثلاث كثير. فإذا الثلاث تعتبر تكرار مكتفا به في كثير من الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق، بمعنى لا يتكرر به الطلاق، لأن قوله الطلاق مرتان وصف يجب أن يكون معتبرا. فإذا طلقت امرأتك وأنت طالق فقد طلقت، فإذا قلت ثانية أنت طالق فكيف تورد طلاقا على مطلقة؟ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال طلقت. وهنا قال الطلاق مرتان، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته وحاضت مرتين ثم طلقها بعد الحيضة الثانية، هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى؟ قالوا إنها تبني على ما مضى، تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة. يكون إذا حاضت الثالثة وطهرت انقضت عدتها. ليش؟ قال لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة، ليس له عدة. وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة. وقال لأن الله قال طلقوهن لعدتهن، وأنتم تقولون إنه إذا كرر الطلاق في المرة الثانية لا تستأنف العدة، فإذا هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق، يكون على خلاف ما أمر الله به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام تيمية أن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه، خلاف كلام شيخ الإسلام، لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة، فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي أفتي به على أنه لا طلاق على طلاق، حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط. ويدل على هذا قوله الطلاق مرة، أي مرة بعد مرة، فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أن يردها مع الأذى والمنة والتقصير فلا يجوز، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل أو بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى. الإمساك وش قال فيه؟ بمعروف، لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد. والتسريح قال بإحسان حتى ينضم إلى الفراق إيش؟ الإحسان. هنا الله
كلما قارب في الأجل كنا سنشير إلى الفوائد. ها؟ كنا سنشير إلى هذه الفوائد.
رحمة الله سبحانه وتعالى بالإمساك، حيث كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له، فيبقيها لا مطلقة ولا مزوجة، فحصره الله تعالى في مرتين، حصره في مرتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته، ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته، إما نصفه بالعقد إن طلق قبل الدخول، وإما كله إن حصل ما يقدره، وإن كان من غير المهر فإنه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة محرم إلا الوالد فيما يعطي ولده. واضح؟ لو واحد منكم يطلع لسان حريم اسمت يا بسلام اسمت ولا تروح يا بابا دور خليكم خلك الوقت الحال كل واحد ينقل حاله عليه. يلا أنتم إلا عند الدولار عند الدولار تفرقوا. من قوله لا أحد لكم أن تأخذوا ما أسمون شيئا إلى آخر. طيب، ومن فوائد الآية جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض، بقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن فوائدها أن الخلع لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله، بقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ظاهر؟ نعم. وقد قال إن المراد بالآية بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل، وليس ذلك بشرط، بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل، وهو أنه لا يحتاج إليه إلا إذا خيف ألا يقيم حدود الله. لكن قوله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به يمنع هذا القيد، ويدل على أنه لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله. ويؤيد ذلك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الزوج عن الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها. من أين يؤخذ؟ من قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، ولم يقل فإن خاف أن لا يقيم حدود الله. وكذلك يؤيد هذا القياس الثاني وهي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للوسائل أحكام المقاصد. من أين يؤخذ؟ نعم، من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاه أو بعضه إذا خيفت المفسدة وهي عدم القيام بحدود الله. نعم، حرم الله أن يأخذ الإنسان من زوجته شيئا إلا إذا خاف أن لا يقيم حدود الله. فأباح الله المحرم بدفع محرم آخر وهو عدم القيام بحدود الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، مراعاة أو اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد، لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال الله عز وجل، لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضيع حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا. وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة، منه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة بل هو واجب، ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوا بغير علم صار سب آلهتهم ممنوعا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاه على أحد القولين في المسألة. من أين يؤخذ؟ فيما كيف نأخذ من الجواز؟ لأن ما نصير العموم فتشمل ما افتدت به من قليل أو كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجوع للزوج في الخلع، بمعنى أنه فراق بائن ليس به رجعة. من أين يؤخذ؟ من قوله افتدت به، فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عن شيء، فإذا استلم الفداء ما يمكن أرجع بالمهدي عنه وهو الزوجة. ولهذا القول لا رجوع للزوج فيه، لأن المرأة ملكت نفسها ببذل إيش؟ الفداء، ببذل الفداء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تصرف المرأة في مالها بغير ابن زوجها. من أين يؤخذ؟ من قوله فيما افتدت به ولم يقل بإذنه، ولم يقل بإذنه، وهو كذلك، فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف، فإن المرأة في مالها أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة تتصرف فيه كما تشاء، سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق، ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا فرض لزوجها عليه. ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن النكاح وما يتعلق به، لأن الله قال تلك حدود الله. نعم، فلا تعتدوها، فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها. وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها، وبينا الفرق بينهم، وأنه إذا كانت هذه الحدود من المحارم قال فلا تقربوها، وإذا كانت من الواجبات قال فلا تعتدوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء بقوله تلك حدود الله، ومنها أو هي تتبرع على هذه أنه لا حاكم للخلق ولا مشرع إلا الله بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولو كان هناك مشرع غيره فكان يمكن لكل مشرع أن يتبع ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. وإذ هذا يؤخذ من الآية أن الخلق لا بد فيه ندب الزوجة، أن الخلع لا بد فيه من لغة الزوجة، من قوله فيما ابتدت به، هذا إذا كان البذل منها فلا بد من رضاه، وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشترط رضاه، كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه، نعم، فذهب إليه وأعطاه فدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها، فهذا جائز ولا لا؟ جائز، حتى وإن لم ترضى بذلك، نعم. وقد ذكرنا في الفقه أن الخلع قد إذا بذله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسه أي الداعي، أو مصلحة الزوج، أو مصلحة المرأة، أو مصلحتهما جميعا، نعم، أو الاعتداء على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا. كم هذه؟ سبعة أقسام، نعم، وبينا حكم كل واحد منها. طيب، ثم وفي سبيل من الآية الكريمة تحريم تعدي حدود الله، تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ؟ من قول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم، ويؤخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين ومن الأتيان به في الجملة إيش؟ الإسمية الخبرية، فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق الثلاث المتفرق، لقوله فإن طلقها، فهنا لا شك أن الطلاق متفرق، لأنه قال الطلاق مرتان ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلقة الثالثة، فدل هذا على أنه طلاق متفرق، وهذا جائز بالإجماع، طلاق متفرق يعني بأن يطلقها مرة ثم يراجع ومرة ثم يراجع ومرة ومرة ثالثة، أو يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد إذا بانت منه بتمام العدة أو بالفداء، ثم الثانية ثم الثالثة. أما إذا جمع الطلاق الثلاثة جميعا بدفعة واحدة. فقد اختلف أهل العلم في هذا، هل يجوز إرسال الطلاق الثلاث جملة أو لا يجوز؟ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ، ومنهم من قال بتحريمه مع نفوذه، ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة، ومنهم من قال بأنه لا يقع لا واحدة ولا غيرها. فإذن الأقوال أربعة في الطلاق المجموع، والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة، هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه تدل وعليه يدل كتاب والسنة، لأن الله لم يذكر البينونة إلا فيما إذا طلقها بعد طلاق مرتين، والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق أنه لا يكون إلا ما إذا كان بينهما رجعة أو عقد، أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ما ليس بشيء، ما في مناقشة حتى نكمل إن شاء الله. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج، بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن نكاحها للزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول، من أين يؤخذ؟ من قوله حتى تنكح زوجا غيره، يؤكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح. ويتفرع على هذه القاعدة أنها لو نكحت من يحللها، يعني نكح إنسان نكاح تحليل فقط، فإنها لا تحل للزوج الأول. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح على الصحيح، العقد غير صحيح على الصحيح، إذ أنه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح. ما هو مقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح؟ عن ديمومة الزوجية، هذا المقتضى. الإنسان ما يتزوج امرأة إلا وهو يريد أن تبقى معه طول حياته، إلا أن يستجد سبب يقتضي الفراق فهذا شيء آخر. فإذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقها أو إلى وقت معين، صار النكاح باطلا، نعم، أو فاسدا بالعبارة الأصح، صار النكاح فاسدا، ونقول فاسدا لأن فيه خلافا، والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلاف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا، وإذا كان مجمعا على بطلانه سموه باطل. طيب، إذا نقول القول الراجح، يعني نقول يستفاد من هذه الآية أن نكاح المحلل لا يحلها للزوج الأول. فإن قلت ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فلعن المحلل الله لأنه ارتكب الإثم، وهو أشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله، ولهذا قال أمير المؤمنين عمر لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، فجعل ذلك من الزنا. فلعن المحلل ظاهر، لكن لعن المحلل له ما وجهه؟ هذا إذا كان عالما، إذا كان عالما بأن نكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الإثم، وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. هذه القاعدة العامة في الشريعة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد المفارقة الثانية لها، لقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني وإن لم يطقها، لقوله